موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما معنى قول الرسول بولس في رومية 13؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الذي له المجد الدائم الابد امين. اولا بيان الأنبا شنودة يفترض أن الكنيسة حزب وأن هناك رئيس حزب يتكلم باسم الجميع، وهذا خطأ سياسي قاتل، لأن الكنيسة ليست حزبا ولا تملك الكنيسة أن تصدر توجيها بخصوص الأمور السياسية التي هي تنتمي أصلا إلى حقل المواطنة. هذا موضوع كنا حذرنا منه في الماضي ولازلنا نحذر منه، لأنه إذا كانت الكنيسة تتكلم باسم جميع الأقباط فهذا يعني أن هناك إجماع أن الأقباط على اعتبار بطريرك الكنيسة هو الممثل المفوض، وهو أمر لم يحدث إذ لم يفوض من قبل الشعب. وإذا قلنا أن هناك تفويض من قبل الشعب القبطي للبطريرك أن يتكلم باسم الأقباط، فهذا يعني أننا نتحدث عن تجمع سياسي له تنظيم سياسي حزبي لا يختلف عن باقي الأحزاب، ويعتبر تنظيما سياسيا في داخل الدولة المصرية، وهذا خطر كبير جدا لأنه ينطوي على عزلة. إذا كان هناك اتجاه وطني عام يطالب بالديمقراطية وبالتغيير، وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس حسني مبارك شخصيا في الخطاب الأول والثاني ولو حتى بشكل غير مباشر. ثانيا أن بطريرك الكنيسة لا يملك أن يمنع إنسان أو يحرض إنسان على التظاهر، لا المنع ولا التظاهر. ثالثا حق التظاهر حق مكفول في الدستور المصري وفي جميع الدساتير في الدول الحديثة، وكان أيضا مكفولا تحت القانون الروماني الذي عاشت الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية تحت ظلاله زهاء 700 سنة حتى جاء الفتح الإسلامي. ولذلك كتبت رسائل احتجاج تبدأ بالشهيد يوستينوس وأثيناغورس ولاكتانتيوس وغيره من أباء الكنيسة، حتى في بعد زمن الإمبراطور قسطنطين كان الاحتجاج على تدخل الإمبراطور يوليانوس الجاحد وفالنس الأريوسي في الشؤون الكنسية، هو دعوة من أباء الأساقفة للاحتجاج على تدخل الإمبراطور. حق الاحتجاج مكفول في الدساتير ومكفول في القوانين بما فيها القوانين القديمة، فما بالك في القوانين الحديثة التي ولدت مع بداية الثورة الفرنسية ومع النظريات الاجتماعية والسياسية التي سادت أوروبا والتي دخلت في كل النظم الديمقراطية أن الشعب هو مصدر السلطة وليس رئيس الجمهورية. ولا الملك. إذن ما معنى قول الرسول بولس في رومية 13؟ الخضوع للقانون الروماني بالنسبة للإنسان المسيحي، احنا طبعا عارفين دي من التاريخ الكنسي، ما بنتكلمش كده يعني من الخيال. الخضوع للقانون الروماني كان يتضمن مجموعة أشياء رفضتها الكنيسة. على سبيل المثال، للحصر، تقديم الذبائح للآلهة وتأليه الإمبراطور والأباء الشهداء زي تدرس وجورجيوس ومريمينا وغيره، رفضوا تقديم الذبائح للآلهة الوثنية وللإمبراطور، وكان تقديم الذبائح للآلهة الوثنية والإمبراطور يقتضي قسم الولاء. هؤلاء لم يخضعوا للسلاطين الفائقة، بل من التاريخ الكنسي نعرف أيضا أن استخدام كلمة كيريوس يعني رب كان جزءا من الولاء للقيصر أو للإمبراطور، هو أن يقول باللغة اليونانية قيصر كيريوس. فوجد الشهداء أن هذا إخلال بالخضوع وبالإيمان وبالاعتراف بربوبية رب يسوع، فرفضوا وبعضهم قتل. كان في مسألتين، ودي واضحة من قوانين القديس هيبوليتوس، احنا بنسميه بالعربي أبوليدوس، مسألتين مهمين جدا مش لازم ننساهم. المسألة الأولى إن الموعوظ الذي يتطوع للخدمة العسكرية لا يعمد إلا بعد أن ينهي خدمته العسكرية، إنما المسيحي الذي يؤمر بالخدمة العسكرية الإجبارية كانت الكنيسة تسمح به لأنها للدفاع عن الوطن. فهنا في موقف تاريخي مهم جدا، عدم التطوع للحروب لأن سفك الدم ليس أمرا مقبولا، ولكن إذا كان هناك أمر يلزم بالخدمة العسكرية الإجبارية، ودي كانت بتحصل في أوقات الحروب بين الإمبراطورية الرومانية وبين إمبراطورية الفرس مثلا، فما كانش ممكن أن أي إنسان يتجنبها، وكان الناس بتروح تحارب وترجع الكنيسة وترجع لحياتها العادية زي ما احنا عارفين. إنما في موضوع الضريبة، حتى الرب يسوع نفسه قال اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ده كان مقصود بالضريبة بشكل خاص، دفع ضريبة الإمبراطور. ما ننساش ان هذا الكلام قيل في فلسطين التي كانت تحكمها روما، ولكن فهم منه عبر التاريخ الكنسي ان هناك فصل بين السلطة الدينية والسلطة الكنسية، ما لقيصر لقيصر. لذلك في الدولة الحديثة ما لقيصر والأحزاب الوطنية والبرلمان والنقابات والاتحادات التي أسس الدستور ويسمح بها القانون، هي من حقها أن ترفع الدعاوي وأن تقاضي حتى رئيس الجمهورية. وأنا يعني في قراءة أم الأم بجنودة مندهش، إذا كان نص رسول بولس رومية 13 يؤخذ بهذا المعنى العام المطلق، طب هو قدم قرار طعن في قرار رئيس السادات بعزله في المحكمة الإدارية العليا، ما خضعش القرار العزل ليه؟ طعن في صحته ليه؟ يعني هنا في زي ما بنقول يعني يكيل بمكيالين، طبعا نقدر الخوف من الالتجاء للحركة الوطنية، لأن حركة قد يفلت منها الزمام وقد تنتهي إلى شيء. لكن التضحية من أجل الوطن موضوع لا يمكن أن يحدث عليه فصال أو يبقى فيه موقف للتردد. فأنا بس عرضت موضوع المحكمة الإدارية العليا وموجه هذا الكلام للأنباشمهندس ده شخصيا، هو مش من حقه يقول هذا الكلام إذا كان هو نفسه لجأ إلى حكم القضاء. في التشريعات الكنسية ابتداء من قوانين الرسل لحد مدونة الإمبراطور جوستينيوس، هي تعتبر يعني خاتمة القانون الروماني، واللي على أساسها اتبنت مجموعة من القوانين الكنسية. الأسقف والقس والشماس والعلماني يخضع للقانون طالما أن هذا القانون لا يمس العقيدة المسيحية أو الحرية الشخصية، وإلا الجيش الجرار من الشهداء ما خضعوش للسلطان في تقديم الذبائح. شيء غريب، احنا كان يعني لسه عيد القديسة ديميانا يعني فاتت عليه أسابيع، يعني ربما أسبوعين ثلاثة مش فاكر بالضبط. طب ده ما خضعوش للسلطان الزمني. وبعدين في مصادة الممتلكات والهروب من أحكام القضاء، إن بعض المعترفين كانوا بيهربوا، بل إن المسيح والمجد قال بخصوص أيام الاضطهاد ومتى طردوك من مدينة فذهبوا إلى أخرى. في ناس كتير جدا تركوا ممتلكاتهم وبيوتهم وهربوا لما كانوا مطلوبين اعتراف بالإيمان قدام القضاء الروماني، وكانوا خايفين عن نفسهم فهربوا. ما الكنيسة ما قالتش انهم جبناء، دول ما خضعوش للسلطان، سلطان الامبراطور، لكن الكنيسة ما قالتش انهم جبناء، سمحت لهم بالعودة الى الإيمان والى التناول كالعادة دون ان تصدر ضدهم احكام كنسية. يعني علشان نلم الموضوع نقول إن عدم ترجمة رسائل الآباء الاحتجاج الكتب الدفاعية، لأن حتى في الترجمات الإنجليزي بيسموها The Apology of Justin Martyr، دفاع الإمبراطور يوستينوس. طب بتدافع عن إيمانك ليه؟ دفاع ترتليان. دي كلها إخوة أمور يعني بيبين ان احنا في خلال ربع قرن من التاريخ وهو عصر الانباشمهندس تم فيه تجهيل الاقباط بالتاريخ الكنسي. ليه؟ لان التاريخ الكنسي بيقدم نماذج متعددة لامور كثيرة اصبحت النهاردة من الموضوعات الممنوعة لأنها تحد من السلطان الكنوتي. يقطع مزارة بعدين يرجع يعترف الأب الكاهن، ليه بقى؟ علشان يعمل ايه؟ يمارس حقا دستوريا. القديس بولس في سفر الأعمال لما لقى نفسه مش هياخد حقه قدام أغريباس والنواب الإمبراطور، هل إلى قيصر أنا رافع دعواي؟ وبيتقاضى عند قيصر. وأنا بقول هذا الكلام للإخوة اللي بيقولوا لي في بعض الإيميل، أنت يا راجل بتخالف كلام رسول بولس، أتجاسر أحد منكم له دعوة أن يحاكم لدى الظالمين؟ وبعدين طب ما احنا القديسين سكتوا، واللجوء إلى المحكمة حق يؤيده سفر الأعمال، ويؤيده أيضا كتابات الآباء، ويؤيده أيضا المواقف التاريخية لأبطال الإيمان كالقديس باسيليوس وغيره من الذين دخلوا في صراع قانوني مع الإمبراطورية الرومانية. أنا أدي لك مثل من التاريخ، ما إحنا عاوزين ندي مجموعة محاضرات عن التاريخ الكنسي، لابد دي أصبحت من الأساسيات اللي لا يمكن أن نتخلى عنها أو نؤجلها، خلاص جاء وقتها. قديس أثناسيوس الرسولي اتنفى 5 مرات. في قصة جميلة عن أثناسيوس تدل على الحكمة الإلهية والذكاء المفرط، إنه كان في مركب داخل نازل من هربان من اسكندرية نازل على الصعيد، فتابع مركب روماني في القائد المائل سنتوريون ومسكوا المركب وقفوه، والسنتوريون ما عرفش أثناسيوس، ما كانش في بطاقات شخصية أيامها، يعني كان بيكون في وصف عام صادر من الوالي. فمسك أثناسيوس وقال له هل أنت شفت أثناسيوس؟ قال له نعم هو قريب منك. ما قالوش أنا أثناسيوس. فقائد الماء افتكر أنه بيتكلم على مركب تاني جنبيه، فسابه وطلع يشوف المركب التانية. فأثناسيوس طلع على البر، ساب المركب اللي هو كان فيها ونزل إلى عمق الصعيد، ووصل حتى إلى الأديرة الباخومية في منطقة إيرا. يعني أنا قريت القصة دي قلت يا سلام، هل هذا الذكاء العجيب والقدرة على التعامل مع الأزمات التي تكاد تؤدي بحياة الإنسان، يعني كده يتقتل، تقبض عليه وتقتل، وكان القتل مطلوب يعني. أو لما أمر الشماس يرتل المزمور 136، ودي أول مرة نعرف من التاريخ إن المزمور ده كان بيترتل في العشية، وهرب من الباب الخلفي في الكنيسة واختفى في مقبرة. يعني شوف الحكمة بتاعت أثناسيوس، راح لمنطقة المقابر اللي كان فيها والده وقعد في المقبرة هناك، وطبعا ما حدش كان بيفكر في إن الأسقف قاعد في المقابر. بل من التاريخ الكنسي، ودي واقعة لازم تتقال لأنها بتدل على الحكمة الإلهية العجيبة، إن القديس أثناسيوس أسقف في الإسكندرية راح اختفى في بيت من بيوت الدعارة في الإسكندرية، والمرأة التي كانت تدير بيت الدعارة قالت قاعد عندي فترة طويلة وكنت بأخدم عليه. ليه؟ لأن آخر شيء يخطر على بال الوالي الروماني إن أثناسيوس هيروح في المنطقة دي. إحنا يعوزنا تعلم الحكمة، وإحنا فتحنا موضوع الحكمة القبطية وجات الظروف لم تساعد في أن نكمل الكلام، لكن من الضروري أن نرى في نماذج التاريخ الكنسي التصرف الذي يدل على الذكاء والحكمة والمحبة أيضا. يعني طب ما أثناسيوس كان يقول طب أنا بقى خلاص بقى يقضوا علي أبقى شهيد، لكنه كان يعلم أن قيادة الكنيسة معلقة في رقبته، والانتصار للإيمان النقاوي يعني انتصارا للمسيحية، فما قدمش نفسه للموت. وهنا طبعا بيبان موضوع مهم جدا، حرية اختيار الإنسان المسيحي. الإنسان المسيحي حر يختار ما يراه يتلائم مع حياته الشخصية، مع إيمانه، ومع درجة شركته في المسيح. مفيش قوالب مولدز، يعني قوالب مصبوبة بتصب فيها الشخصية القبطية. أنا طبعا تابعت الأحداث على الإنترنت وعلى الإذاعات، وقلبي مع مصر ككل، يعني مع الشبان اللي بيناموا في ميدان التحرير، مع اللي وصلنا رقم في الانترنت وأرجو أنه ما يكونش صحيح أن عدد القطة 300 قتيل وأن في حوالي 2000 وشوية جريح. شفنا بعض الصور في الفضائيات بما فيها التلفزيون الأمريكي، وطبعا كانت رسالة الرئيس الأمريكي للرئيس حسني مبارك يعني أنه يتم نقل السلطة الآن. دي كانت العبارة ناو، كلمة ناو جت وكررت أكثر من مرة، وكان في إشارة للهجوم البلطجية في كل الإذاعات الأمريكية وفي الصحافة، وبعدين بقينا فضيحة يعني. فأنا يعني قلبي ممزق، لكن بقول لكل شاب قبطي اشترك في المظاهرة، انت اشتركت بما يكفل لك الدستور. التخريب لا، لان التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة او على رجال الشرطة امر يقع تحت بند الجريمة. التخريب لا، الاعتداء لا، المطالبة بالتغيير امر مشروع. وبعدين هنا يعني انا عاوز يعني اذكر المستمع القبطي بثلاث قضايا جوهرية. الدين الوحيد اللي أعرفه، وإن كنت غلطان أرجو المراجعة، اللي ورد فيه كلمة تجديد هو الدين المسيحي، والتغيير الاثنين كلمتين دول من الكلمات اللاهوتية الرئيسية في العهد الجديد، كلمة تجديد وكلمة تغيير. هذه قضية مهمة جدا. وسر تطور الحضارة يا إخوة والثقافة هو التجديد والتغيير. يعني في فرق بين واحد بيركب الجمل واحد بيركب النفاس، واحد بيركب عجلة واحد بيركب عربية سيارة يعني. ففي الري بالطنبورة غير الري بآلات الري. في تجديد وفي تغيير، فده جزء من الإيمان المسيحي، وده بيبقى على الحياة الروحية وعلى النظام الاجتماعي وعلى النظام الكنسي أيضا. يعني احنا نظامنا الكنسي خضع لتغييرات وتجديدات، وخضع أيضا لارتدادات، يعني ارتد إلى أمور في العصر الوسيط موجود. لذلك يجب التجديد ويجب التغيير. القضية الثانية ان الدين الوحيد اللي في كتب المقدسة وردت كلمة الحرية هو الدين المسيحي، لم ترد في العهد القديم، لم ترد في القرآن، لم ترد في كتب البوذيين او الهندوس. والحرية، حرية تحرر الانسان من ادم الاول، تحرر الانسان من الخطية، تحرر الانسان من الاهواء، تحرر الانسان من الاوضاع الاجتماعية ايضا. رسول بولس بيقول ان كنت عبد وتقدر تاخد حريتك خد حريتك، لكن ان كنت عبد في بيت واحد مسيحي فسيدك المسيحي يجب ان يعاملك كما يعامل ابنه، لان الحر هو عبد للمسيح، والعبد هو عتيق في المسيح. ده كلام رسول بولس. فالحرية، تجديد التغيير، الحرية. المبدأ الثالث والأخير في الديانة المسيحية محبة، والمحبة مبنية على حرية الاختيار. إذا انتفت حرية الاختيار لم تعد هناك محبة. فاللي بيحب وطنه ويريد التغيير ويطالب به بالوسائل المشروعة القانونية فهذا أمر جيد، يأتي في إطار الحب، لأن الرب يسوع المسيح له المجد قال صلوا من أجل المدينة التي أنتم مقيمون فيها لأنه بسلامها يكون لكم سلام. فإحنا نحب مصر وعاوز مصر تتغير بالوسائل المشروعة طبعا. المطالب اللي اتقالت كانت مطالب مشروعة. أنا طبعا مانيش متخصص في القانون الدستوري ولا في القانون المدني، ما أعرفش إيه وجهة نظر القانون، لكن لما الشعب يطالب رئيس الجمهورية بالتنحي ففي طرق للخاصة للتنحي، وتعيين حكومة انتقالية إلى آخره. دي كلها أمور تدخل في التشريعات الدستورية، ويبقى يجي في حالة الطارئ حكومة إنقاذ وطني. كل الكلام ده موجود، ده موضوع ما يخصنيش لأن مش مدرستوش، بسمع الكلام اللي بيقوله المحامين، بسمع الكلام اللي بيجي في الصحافة، لكن ده موضوع لا يلغي محبة الإنسان للتغيير والتجديد ومحبة الوطن. فالحصار حرية الفرد باسم الكنيسة هو حصار بغيض ومرفوض تماما، ويجب أن نكون على وعي أنك أنت بترك الكنيسة أنت على رأسي من فوق، طالما الموضوع خاص بالكنيسة، يعني خاص بالعقيدة، بالقداس، بالحياة الروحية، بالطقوس، بالقانون الكنسي إلى آخره. كلامك يؤخذ على رأسي من فوق ويبحث أيضا يعني إذا كان صحيح أو خطأ، وإلا لماذا حكم بطاركة مثل نسطور بتهمة الهرطقة، أو قس كأريوس بتهمة الهرطقة أيضا. هو يعني الشيء بالشيء يذكر كما نقول في الكتابات العربية، إن جميع الهرطقة اللي أزعجوا الكنيسة كانوا كلهم من الإكليروس، ما كانش فيهم ولا واحد ألماني. ده يعني لا يقلل من مكانة الإكليروس، لكن هو ده التاريخ الكنسي. وهنا لازم يكون عند الوعي الروح السليم ان موضوع رئيس الجمهورية او موضوع مجلس الشعب او موضوع الأحزاب موضوع خارج كل الأطر بالجامعة، مش إطار، لا كل الأطر، كل الأطر الكنسية التي نعرفها، ويدخل في الأطر الوطنية والدستورية والقانونية التي تخضع لسلطة القانون والدستور والهيئات التشريعية والأحزاب السياسية. وإلا بقى هنا بتقول إيه بقى للمسيحيين أعضاء في حزب الوفد اللي خرجوا في المظاهرة؟ تقول لهم ايه يعني؟ تقول ايه للأقباط اللي جت في الفضائية والعهد على الراوي؟ انا طبعا ما كنتش موجود، لا اعتبر نفسي شاهد عيان، عشان كده بقول المصدر. اثناء صلاة الجمعة واقفين الأقباط بيحمى المسلمين اللي بيصلوا. فخارج الأطر الكنسية لا يجب على بطريرك الكنيسة ان يتكلم باسم الكنيسة، اتكلم باسم الشخص. وفي فرق بين خطابين، خطاب السيد الأنبا شنودة المواطن المصري وخطاب البابا شنودة رأس الكنيسة. عاوز يتكلم كسيد، وهو اللي أعطى لنفسه هذا الوضع لما لجأ للمحكمة الإدارية العليا. مفيش حاجة في القانون اسمها قداسة البابا في السيد الأنبا شنودة الثالث، ودي موجودة في نص الحكم اللي طلع ضده في المحكمة. عاوز يتكلم كسيد، كإنسان عادي في مصر ليه صوت، لكن يتكلم باسم الكنيسة لا. الكنيسة يمثل المجمع المقدس أولا، والكنيسة تتكلم في الأمور الخاصة بالعقيدة، والكنيسة لا تمنع إنسانا من أن يمارس حقه الدستوري، وإلا أصبحت هي دولة أخرى، وده خطر كبير يهدد سلامة الأقباط في مصر. والمسيح إلهنا يدينا نعمة وفهم، لأن إحنا عايشين في ظروف صعبة، وأنا يعلم الله بقول هذا الكلام، وده التسليم اللي خدته من أبونا مينا المتوحد لما كانت في بعض الأزمات، يقول لي يا ابني صلي المجمع الكبير بتاع تسبيحة نص الليل، واطلب شفاعة الآباء القديسين والملائكة والشهداء والمعترفين لأن علشان الله في محبته يعني يمنع القوى الشريرة من أن تسيطر على حياتنا في مصر. والمسيح لنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلدنا من كل سوء، وله المجد والإكرام من الآن إلى الأبد أمين. هل ما حدث في مصر على المستوى الوطني والسياسي يمكن أن نتشبه به في داخل الكنيسة القدسية؟ الجواب بكل تأكيد لا. ما نقدرش نطلع في مظاهرة، إنما إحنا عندنا ثلاث وسائل للاحتجاج موجودين في التاريخ القبطي، موجودين في التاريخ القبطي. أنا كل مرة بقى على التاريخ القبطي لأن التاريخ القبطي بتاعنا هو المصدر الحقيقي الصحيح اللي بيوريني إزاي أبائنا اللي عاشوا في أزمات تشبه الأزمات بتاعتنا كانوا بيعملوا إيه. كان عندنا البطريرك غبريال، وكان رجل شرير واستولوا على الكنائس من أسقف بابليون، وكان راجل مش بطيع، راجل بطال. فلما استولى على كنائس مصر القديمة، أول ما دخل صال القداس خرج الشعب كله عن بكرة أبيه، جاب له كيسه ومشي. لأن هنا مبدأ في الدرس قولية بيقول راعي السوق لا تتبعه لأن موته ظاهر أمامه، سيبوا له الكنيسة. والاحتجاج الثاني انهم بطلوا يدفعوا الفلوس العطاء بتاعتهم للكنيسة، يجمعوا بينهم وبين بعض ويتصرفوا فيها على حسب احتياجات الكنيسة. يعني النقطة الثالثة انك انت في القداس لما يجي يقول لك اخطيت حلني، قول له مش هحلك لانك انسان ظالم، لانك حصل منك كذا كذا، مش حالك، مش من حقه كمل الصلاة. ده الحق الكنسي اللي موجود عندنا. انما التظاهر لا، بس الكلام ده يجب ان تسبقه ثلاثة اشياء مهمة جدا. اولا استرداد الوعي الكنسي من التاريخ. موضوع انك انت عضو في الكنيسة جسد المسيح مش عايز كلام نظري، عايز كلام عملي. يعني ايه انت عضو في جسد المسيح الكنيسة؟ انت مسؤول عن اخوك واختك. فالظلم الذي يقع على انسان وظلم يقع على جميع المؤمنين. فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. إذا تألم عضو تتألم معه باقي الأعضاء. ده المبدأ الرسولي في العضوية لجسد المسيح الكنيسة. ما تقدرش تقول أنا ماليش دعوة. لمين قال ملناش دعوة في التاريخ؟ قايين قال يقول ربنا أحارس أنا لأخي؟ لا أنت حارس، مش بس حارس، أنتوا إخوة وفي بيت واحد. من التعبيرات الخاصة بالكنيسة إنها بيت الله، وما احنا بنفتكر ان بيت الله يعني المباني. لا، واصلا العهد القديم كانت تسمى بيت يعقوب وبيت اسرائيل، اصبحت تسمى بيت الله وبيت المسيح أيضا. بيت بيتك أسرتك. أنت عارفين كلمة الرب يسوع وأنه أمك وأخواتك خارجين يطلبونك. قالوا من هم أمي وأخوتي؟ كل من يصنع إرادة أبي الذي في السماوات وأخي وأختي. يعني في مستوى للعلاقة الروحية الكنسية غير البيولوجية، يعني مش علاقة الدم واللحم يعني. لذلك من التعبيرات القبطية الجميلة جدا اللي تكاد تنسى لما يكتف المقصود لك وكذا كذا كذا من النعمة والسلام والبركة على جميع أبناء المعمودية. لأن إحنا بناخد نعمة التبني في المعمودية من الله، وبالتالي نصبح جميعا شركاء في هذه العطية، عطية التبني، استداد الوعي الكنسي بالعضوية الكنسية. نمرة اثنين ان في الخطأ يجب ان يقاوم من خلال المجمع المحلي للكنيسة، هو اجتماع الكنيسة في العشية. اجتماع الكنيسة في العشية كان اصلا تصفية الخلافات عشان الكنيسة تصلي بسلام وبروح وبروح واحدة، وما بقاش فيه أي سجس في وسط الجماعة. فزي ما قلت في الأول، إنك أنت واحد بيقول لك أختي تحلني، تقول لا مش هحلك، ما قدرش يصلي، مش يكمل القداس، ما قدرش يصلي القداس. فإحنا ما عندناش اجتماعات كنسية، كان زمان مدارس الأحد بتحتاج على آباء الكهنة، وكان الاحتجاج بيبقى في مجال المدارس أحد. أنا عايز أقول لك على حاجة، صورة المسيح ماسك كرباج بيطار الهيكل، الصورة دي حطها نظير جيد على غلاف مجلة مدارس أحد لما كان رئيس تحرير مجلة مدارس أحد. وليه طبعا مقالات نارية ضد الأنبا يساد. دلوقتي الموضوع اختلف تماما. بعت لي كاهن وقال لي لما تموت مش يصلوا عليك. فقلت له قل للأنبا شنو ده، هكتب جواب كنائس المسيحية تصلي عليه، كنيسة إنجليزية، كنيسة كاثوليكية، أصل خلاص ده مت خلاص. أنا متأكد إن في بعض الآباء هيعملوا له ترحيم في القداس وخلاص، صلي عليها في الجناز ما يهمنيش. عدم الصلاة عليها في الجناز ده نوع من الانتقام من واحد ميت. ضاعت حاجات كتير أحبائي. نقطة الثالثة الأخيرة، المرجعية الكنسية. المرجعية الكنسية فين؟ المرجعية الكنسية هي التاريخ الكنسي، حياة الآباء، كتابات الآباء، الليتورجية، الكتاب المقدس، المجامع المسكنية. تقف تتكلم عندك مرجعية. ما بتقولش أنا عبد المسيح، ولا أنا بشارة، ولا أنا يوحنا، ولا أنا جرجس. لا، ده هو تعليم الكنيسة. يعني يا إخوة، خلينا نتكلم كده على رواقه. لما طبع كتاب أقوال مضيئة، وهو كتابات اقتباسات نبأ الكنيسة، إنجليزي عربي يوناني، لأن اتهام الأنبا شنودة لينا إن إحنا بنترجم على مزاجنا. طب يا سيدي، هذا النص اليوناني، هذا النص الإنجليزي، هذا النص العربي، طلع الأخطاء اللي فيه. هو أصلا ما يعرفش يوناني، يعني هو يعرف يقرأ إبت لكن ما يعرفش إبت برضه، فده موضوع تاني يعني. فطلع قرار من المجمع بتحريم الكتاب باسم المجمع، وقوبل هذا بصمت رهيب، مع إن طالع الكتاب والأنبا بطرس والأسقف العام. مرة ناس القرار بتحريم كتابات لأثناسيوس وكيرولوس وباسيليوس الكبير ويوحنا ذهب الفم وأباء الكنيسة الجامعة. دي معناها إيه؟ دي معناها أن دي ليست كنيسة الأباء ولم تعد تنتمي إلى الأرثوذكسية، ولا حد اتحرك ولا حد ألبم إيه؟ وبعثوا الناس يكلموني من مصر. طبعا أعمل لكم إيه؟ هو ما فيش غير أنا الموجود لأن انطردت من الكنيسة. طب وإنتوا؟ إنتوا اتكلموا إزاي؟ أنت تمنع كتاب فيه اقتباسات وعبارات للقديس أثناسيوس الرسولي؟ المرجعية الكنسية. التظاهر إيه؟ إيه التظاهر يعني؟ أنت تطلع بمظاهرة تقول يسقط في الأنبا فلان يعني؟ إيه يعني؟ هتجيب ولا حاجة؟ ليس لها قيمة بالمرة من ناحية الكنسية، إنما القيمة الأساسية هي إنك أول تتكلم من خلال مرجعية وحاول تقدم التقليد أو التسليم الكنسي السليم. فمنفعش خروج في مظاهرات ضد فلان أو ضد علان، إنما ينفع الكلام، تنفع الثقافة، وينفع تنفع المواجهة في داخل القداسات على بس مش لفرد ده ينضرب ويتاكل ويروح تحت الرجلين. مواجهة جماعية ضد أسقف أو ضد كاين مش هنحلك تصلي. وبعدين تعال نتكلم، تمنعني من الصلاة أمنعك من الصلاة. أنا بقول الكلام ده عن نفسي أنا شخصيا، لما رحت في الدير قعدت مع الأنبا شمال 3 أيام لم يواجهني بتهمة عقائدية بالمرة، كان كله كلام في السياسة. فقلت له أسك هتصلي بكرة؟ قال لي لا. قال لي ليه؟ قلت له كنت واقف في الكنيسة أقولك مش من حالك تصلي. قال لي إزاي تعمل كده؟ قلت له إزاي؟ ده حق رسولي لأنك ظلمتني وأنت ظالم. فهنا الكلام اتاخد بالأسلوب الكنسي السليم، بلاش نقلد الأحزاب السياسية، بلاش نتكلم وننفعل بالموجة الوطنية الموجودة في المجتمع ونقلدها، لا احنا نكون مقلدين ابانا القديسين واجدادنا وفي سيرتنا الكنسية علشان نقدر نوصل لحل كنسي. لان اصل الكنيسة ما فيهاش ثورات ولا انتفاضات، الكنيسة فيها مراجعة، ومراجعة على اساس المرجعية وعلى اساس الأرضوية وعلى اساس الوعي بالتاريخ الكنسي. أرجو أن يكون هذا الكلام واضح، ما فيهش لبس ولا غموض، وأرجو أن إحنا يعني نتصرف كمسيحيين في زمان عصيب أصبح معرفة الحق فيه تكاد تكون صفر. والمسيح يحفظكم، صلوا من أجل مصر في المجمع الكبير يا إخوة، صلوا من أجل المجمع الكبير. السلام ومحبة جميعاً.